الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب المسح على الخفين: عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
هذا أول حديث في باب المسح من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، هكذا ضبطها، سفرا وليس كما يقرأ بعض سفرا. مثل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بأهل مكة بعد غزوة حنين، قال: أتموا، صلى ركعتين لأنه مسافر، قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فإنا قوم سفر. فهذه سفر معناها مسافرين، كما في لفظ آخر مثل صحب، صحب وأصحاب وركب، فهذه يعني هذا ضبطها، هذه الكلمة، وسيأتي في الشرح زيادة بيان لها من بعض ألفاظ الحديث. هذا أول حديث كما قلت في المسح، والمسح على الخفين أحاديثه متواترة. روى ابن المنذر في الأوسط بسنده إلى الحسن البصري رحمه الله قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين 70، وبعضهم كما يقول الحافظ ونشير إليه إن شاء الله أن بعضهم جمع هذا من روى عن النبي فزادوا على 80، فهي أحاديث المسح متواترة. وقال ابن المنذر أيضا في الأوسط له: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به، كل العلماء إلا الروافض والمعتزلة. ثم قال: وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم وأباح أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وذكر من أمثال هذا من أراد أن يرجع إليه في الأوسط الجزء الثاني صفحة 81 الطبعة التي طبعة الشاملة، طبعة الكسالة أمثالي. وأدخل بعض العلماء المسح على الخفين في كتب العقائد، يعني هذا من الأعمال يعني أعمال من الأحكام العملية الفقهية. فذكره علماء الفقهاء وأيضا علماء العقائد في كتبهم, أدخلوه في كتبهم. من هؤلاء عدد كثير, لكن سنمثل يعني بأشهر من أدخله. أبو جعفر الطحاوي الحنفي في عقيدته المشهورة, عقيدة الطحاوي, العقيدة الطحاوية التي شرحها ابن أبي العز أيضا الحنفي, فقال حيث قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هي مختصرة, هي كلمات يعني مختصرة, وهكذا كتب ذلك العصر في العقائد. وأيضا ممن ذكر ذلك في كتب العقائد أبو الحسن الأشعري, قال في الإبانة عن أصول الديانة: وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لمن أنكر ذلك. وقال اللالكائي في شرح أصول أهل السنة, في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, قال: ولا يترك المسح على الخفين. وغيرهم كثير من علماء العقيدة. وذلك يعني لماذا أدخلوه مع أنه الموضوع موضع فقه, موضع يعني الموضوع موضوع فقهي, مسح على الخفين, الوضوء, غسل الوجه, المضمضة, لماذا أدخلوه في العقائد؟ لأن يعني هذا المسح على الخفين صار شعارا لأهل السنة, وتركه وإنكاره شعارا لأهل البدعة, شعارا لأهل السنة فعله, وشعار لأهل الضلال والبدع تركه وإنكاره. فالروافض والخوارج أنكروا المسح على الخفين. فالعلماء العقيدة بيّنوا معتقد أهل السنة والجماعة, ولذلك أوردوه في كتب العقيدة, وأرادوا الرد على من خالف في ذلك من طوائف أهل البدع, ولبيان أن أحاديث المسح على الخفين أيضا متواترة ولا ينكرها إلا معاند مكابر. يعني الآن هم يعملون بأحاديث ليس يعني لا نقول أنها من الأفراد, بل يعني ضعيفة, وهذه الأحاديث الصحيحة المتواترة ينكرونها. قال في الحديث: كان يأمرنا, يعني هذا الصحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا. الأمر هنا أمر إباحة وليس أمر وجوب, الأمر هنا للإباحة لا للوجوب, بدليل الإجماع, لأن الأمة, علماء الأمة أجمعوا على أن المسح على الخفين ليس بواجب. فهذا هو الذي صرف قوله أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجوب إلى الإباحة بدليل الإجماع, بدليل الإجماع. ثم قال: إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام. هذا الآن هذا الحديث في مسح المسافر, وسيأتينا حديث في مسح المقيم, بل أحاديث. قال: أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ليهن إلا من جنابة, إلا من جنابة, ولكن من بول, ولكن من غائط وبول ونوم. يعني أنهم لا ينزعونها ويغسلون أقدامهم إلا في الجنابة. أما الحدث الأصغر, يعني الحدث الأكبر, أما الحدث الأصغر من البول والغائط والنوم وما شابه ذلك وأكل لحم الجزور عند من يرى انتقاض الوضوء به فإنه يكفي أن يتوضأ يغسل ما جاء في الشرع بغسله من أعضاء الوضوء ويمسح ما جاء الشرع بمسحه كالرأس والمسح على الخفين إن كان لابسا للخفين كما سيأتي. ولكن قال رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه هذا لفظ الترمذي يعني معناه إلا من جنابة فننزعها يعني إذا كان الحدث أكبر تنزع الخفان ويغتسل وتغسل ثم بعد ذلك إن شاء أن يلبس ويمسح إذا جاء وقت المسح ولكن من بول أو غائط أو نوم. رواية النسائي لفظها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها فائدة في شرح ألفاظ الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ولهذا قلنا بعض ألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا هنا قال سفر وقلنا معناها مسافرين كما في رواية النسائي قال كان يقول إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. فهذا فيه أفاد يعني تأكيد الكلام وأيضا فيه بيان معنى السفر أنها جمع مسافر أي مسافرين. فالحديث دل على أن المسح على الخفين مؤقت غير مطلق هذا هو الصحيح مؤقت المقيم ثلاثة أيام بلياليهن والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة فالمسح ليس مطلقا بل هو مؤقت يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن وهذا من أمثلة التيسير في الشريعة الإسلامية لأن المسافر يحتاج إلى هذا التيسير فالمشقة في السفر في نزع الخف والغسل وربما يكون هناك برد غير الذي في البيت الذي في مقيم في بيته أيسر عليه فأشوف يعني ننظر كيف راعى الأحوال الشارع الحكيم وهذه الحكمة حكمة التشريع حيث راعى أحوال الناس فالذين يشق عليهم نزع الخف وغسل القدم وأوجه المشقة قد تكون كثيرة منها قلة الماء ومنها البرد ومنها السفر والتعب وغير ذلك فنظر إليها هذه النظرة التي فيها التيسير. أما المقيم فأمره أيسر ولذلك حدد المسح بيوم وليلة. ودل الحديث على أن يعني قلنا من حيث الجملة أنه المسح مؤقت وليس مطلقا وهذا التوقيت يكون للمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يمسح يوم وليلة كما يأتينا في حديث عائشة إن شاء الله تعالى. قلت أن التفريق بين المسافر والمقيم من أوجه التيسير في الشريعة الإسلامية وهذا دعاة التيسير. التيسير يكون فيما دل عليه الدليل أما التساهل ليس تأسير يعني تيسيرا أما يأخذون يتساهل الكسالة ويتركون بعض الواجبات ويقولون الدين يسر نعم يسر لكنه بين ما فيه التيسير، بينه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أن الدين يسر، الذي أخبرنا وبين لنا أن الدين يسر هو الذي بين لنا فيما يكون اليسر، منها المسح على الخفين في المسافر والتخفيف، منها القصر قصر الصلاة في 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 السفر، منها الإفطار في السفر، منها يعني أوجه كثيرة. فكل ما ورد يعني ليس على هوى الناس، بل هو مرتبط بالدليل الشرعي، فما ثبت أنه فيه تيسير فيعمل به. وكما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فيكون ثبتت السنة. ولذلك السنة للمسافر والأفضل له أن يقصر، حتى قال بعض العلماء أن القصر في السفر هو فرض المسافر، لحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، يعني في البداية أول ما فرضت، ثم زيدت في الحضر وبقيت في السفر ركعتين، وقرت في السفر ثم زيدت في الحضر، يعني الرباعية أربع والمغرب ثلاث، ثم وأقرت الركعتان في السفر، وهو دليل قوي على أن فرض المسافر هو القصر، هو القصر بشروط القصر، يعني المسافة. أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر، أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر كالنوم والبول ونحو ذلك. واقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
حديث المغيرة بن شعبة هذا أشهر حديث في المسح على الخفين، حديث المغيرة هذا، ولفظه رواه البخاري في موضعين التي يعني نظرت فيها وقفت عليه، في موضعين أو في أكثر، لكن في موضع وهو برقم 599 لفظه، يعني في هذا الموضع: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، لأن الحافظ هنا أورد اللفظ المختصر وهو هكذا في البخاري: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر. السفر هذا هو سفر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال: أمعك ماء؟ وكان هذا قرب الفجر، فأمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم يختفي إذا في قضاء الحاجة، يعني بعد يستتر عن الناس، ثم جاء يعني بعد قضاء حاجته، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة. الإداوة هي يعني وعاء ولعله من جلد ليس بكبير يحفظ فيه الماء، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل جبته. هذا حالهم التنعم، الآن دخل البيت يعني خزانة الملابس لا يدري، يقف أمامها محتار، ما لا يدري ماذا يأخذ وماذا يلبس وماذا يترك. الحمد لله، نعمة يجب، ليست حراما لكن لا يسرف، ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. هذه أكمامها ضيقة ما استطاع أن يخرجها، فأخرج يديه من تحت الجبة من الأسفل وغسل يديه. قال ثم مسح برأسه، وهذا من أدلة المسح على الرأس. ثم أهويت لأنزع خفيه، أهويت يعني مال وملت ومددت يدي لأنزع الخف، وهذا من يعني خدمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولعن وأذل وكبت أعداءهم. قال فأهويت لأنزع، يعني يريد أن يزيل ينزل الخفين، أن أنزع خفيه، فقال دعهما أي اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قلنا هذا الحديث أشهر أحاديث المسح على الخفين، وكما تقدم هو مروي عن أكثر من 80 صحابي كما يقول الحافظ ابن حجر، وهذا أحدها بل هو أشهرها. قال الحافظ في التلخيص، وله طرق التلخيص، هذا كتاب مهم جدا كتاب الحافظ ابن حجر، التلخيص الكبير، التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافعي الكبير، هو كتاب الرافعي. قال وله طرق كثيرة عن المغيرة، ذكر البزار أنه روي عنه من نحو 60 طريقا، وذكر ابن مندى منها 45، يعني كلها من رواه يروون عن المغيرة بن شعبة، من هنا كان من أشهر الأحاديث. ثم ذكر الحافظ نقولا على الأئمة في هذا في التلخيص، الجزء الأول 146، والتلخيص له عدة طبعات. قال في سفر، قلنا بينا أن هذا كان في غزوة تبوك كما في عند البخاري في الحديث رقم 4421. قال وكانت غزوة تبوك، ليس هذا في البخاري، أقول هو من أراد أن يرجع إليه فهو هذا رقمه، هذا من كلامي. وكانت غزوة تبوك في رجب 9 من الهجرة، في رجب 9 من الهجرة. قال ألا، يعني أمرنا لا ننزع، ننزع بكسر الزاي أي نخلع، يعني لا نخلع خفافنا. قوله دعهما أي اتركهما، لكن الضمير يرجع إلى ماذا؟ دعهما الضمير يعود على الخفين، هذا هو الأظهر كما يقول العلماء، لكن بعد أدخلتهما بالعكس، يعني قيل بأنه الضمير راجع للخفين قالوا هذا هو الأظهر، وقيل بأنه راجع الضمير في قوله أدخلتهما إلى القدمين. وسواء كان هذا أو هذا فإن الحكم لا يتغير، إن قلنا أن الضمير راجع إلى الخفين أو قلنا أن الضمير راجع إلى القدمين فالحكم واحد لا يتغير. قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، هنا الضمير يعود على القدمين، لماذا؟ لرواية عند أبي داود يقول فيها دع الخفين، ها؟ دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين، خفين مفعول به، وهما طاهرتان، فنص على أني أدخلت القدمين الخفين، يعني في الخفين وهما أي القدمان طاهرتان، طاهرتان. والحديث صححه الشيخ الألباني. الحديث دل على جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين في السفر، هذا في السفر، وقلنا أن في الحضر سيأتي حديث آخر وهو حديث عائشة وحديث علي رضي الله تعالى عنه في مسح المقيم. شروط المسح على الخفين، المسح على الخفين له شروط، بعضها ترجع إلى الخف نفسه وبعضها ترجع إلى وأكثرها يعني إليه ترجع إلى الزمن. أولا الشرط الأول أن يلبس على طهارة، أن يلبسها، أن تلبس على طهارة. لكن لو لبس الخف وهو على غير طهارة، غير متوضئ، غير مغتسل إن كان عليه جنابة، فإنه لا يجوز المسح عليها، لا بد أن يلبسها وهو على طهارة. وجمهور العلماء يرون أن الطهارة هذه المشترطة هي طهارة الماء، ولا يرون المسح على من لبس الخف على طهارة التيمم، هذا جمهور أهل العلم قالوا بهذا، وإن كان قال غيرهم يجوز، لكن الجمهور يرون أن الطهارة المرادة هنا طهارة الماء، الوضوء بالماء. الشرط الثاني أن يكون مما يجوز لبسه، فإن كانتا من جلد الميتة غير المدبوغ أو على الخلاف فإنه لا 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 يجوز، وإن كان يعني من نجس كجلد الخنزير أو نحوه فإنه، هذا الشرط الثاني، أن تكون الخفان مما يجوز أن يلبس. الشرط الثالث أن يكون ساترا لمحل الفرض، بمعنى أنه يغطي الكعبين العظمان الناتئان في مفصل القدم من الساق، فإن كان دونه فهو نعل وليس بخف ولا يمسح عليه، لا بد أن يكون الخف أو الجورب مغطي لمحل الفرض، مغطي للكعبين. أما الجزم التي نلبسها الآن هي دون الكعبين فلا يجوز المسح عليهما، فلا يجوز المسح عليهما. الشرط الذي بعد هذا الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، يعني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. الشرط الخامس الذي ذكرناه أولا وهو أن يكون المسح من الحدث الأصغر للأكبر، فهذه خمسة شروط. من فوائد الحديث أنه لا فرق في جواز المسح أن يكون لحاجة أو أم لغير حاجة، ما إن كان يحتاج المسح من برد أو نحوه أو كان له ذلك، وإن لم يكن له حاجة في المسح وسيأتينا قول جميل للشيخ ابن القيم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد الحالة التي عليها القدمين، فإن كان لابس الخف مسح، وإن كانت قدماه مكشوفة غسل، فلا يتكلف، لا يلبس الخف من أجل أن يمسح ولا ينزع الخف من أجل أن يغسل، لا يتكلف على الحالة التي عليها القدمان. يقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين كما سيأتي من الجوارب والتساخين كما سيأتي. طيب، العلماء قالوا يعني في سؤال، هل الأفضل المسح على الخفين أو غسل الخفين. قالوا من كان لابسا للخفين فالأفضل له المسح عليهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة. ومخالفة لأهل البدعة هذه مهمة أيضا، اتباعا للسنة ومخالفة لأهل البدع. ومن لم يكن لابسا للخفين فالأفضل له الغسل، غسل القدمين. الحديث دليل على أن المسح يكون على مطلق الخف، يعني كل ما يسمى خف فإنه يجوز أن 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 يمسح عليه، كل ما سمي خفا فإنه يجوز المسح عليه ولو كان فيه خرق، ولو كان فيه خرق على الصحيح من قولي أهل العلم، يعني هو فيه خلاف، لكن وهل كانت خفاف أصحاب النبي إلا مخرقة؟ فالخرق غير الفاحش، والذي تثبت الخف على القدم معه فيجوز المسح عليه. وانظروا ما كتبه شيخ الإسلام عن هذه في هذه المسألة ابن تيمية، لأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا ولم تقيد هذا المسح بأوصاف زائدة، بل قالت خف، فكل ما يسمى خف ويصلح أن يكون خفا، أن يسمى خفا في عرف الناس فإنه يجوز المسح عليه. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، حيث منع المغيرة ابن شعبة من خلع النعلين وبين له السبب، وأنه أدخلهما طاهرتين. قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، هنا فيه مسألة ربما تشكل وفيها خلاف بين أهل العلم، وهي أنه في قوله أدخلتهما طاهرتين اختلف العلماء، هل المراد أنه أدخلهما بعد أن طهرت القدمان كلاهما، يعني لسه ما جينا المسألة العمق يعني، أو طهرت قدم واحدة، معنى هذا الكلام أنه هل يجوز أن أغسل اليمين ثم يعني هل المراد أن أغسل اليمين ثم أنتقل إلى اليسار فأغسلها ثم ألبس الخف بعد غسل القدمين كليهما، أو يجوز لي أن أغسل اليمنى ثم ألبس عليها الخف ثم أغسل اليسرى ثم ألبس عليها الخف؟ اختلف العلماء في ذلك. قال بالقول الأول، يعني فمن قال بالقول الأول صحح الوضوء، من قال بالقول الأول صح، لا لم يصحح الوضوء إذا لبس واحدة ثم غسل، إذا غسل اليمنى ثم لم يصحح هذا. من قال أنه عليه أن يغسل الأولى والثانية ثم بعد ذلك يمسح يدخل أو يلبس الخفين، فعلى هذا القول من غسل اليمنى ثم لبس ثم غسل الثانية ثم لبس لا يصح منه. لماذا؟ لأن الطهارة ليست كاملة، لأن الطهارة لم يلبسهما على طهارة كاملة كما يرى، فقالوا عليه أن قالوا، وهذه والله فيها يعني عندها وقفة الله أعلم، قالوا من فعل هذا يجب عليه أن يخلع ثم يغسل، يخلع الخف عن اليمين ثم يغسل اليسار ثم يلبسها على الغسل الأول، فما الفائدة؟ قالوا الفريق الآخر. ثم يعيد لبس اليسرى. قالوا لماذا؟ لأنها لبسها لم يلبسها على طهارة تامة، يعني والمطلوب أن يكون اللبس بعد تمام الطهارة. ومن قال بالقول الثاني أجاز غسل اليمين ثم لبس ثم أجاز الثاني، يرى أن الوضوء صحيح والطهارة صحيحة. طيب ماذا نقول نحن؟ يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر فيه سعة إن شاء الله، أن الأمر فيه سعة، ومن عمل بغسل الاثنتين فهو خرج من الخلاف، خرج من الخلاف. لكن يظهر، حتى أني وجدت للشيخ العثيمين قول في الأول في شرحه على رياض الصالحين، قال أنه في الأمر سعة، ثم في شرحه للبلوغ كأنه يميل إلى أنه لابد من غسل الاثنين وليس صريحا، ولذلك قلت يميل. فيه أمور أخرى ربما تأتينا في حديث قادم إن شاء الله. يعني هذا المسح على الخفين في صفة المسح، هل يمسح واحدة ثم الثانية أو يمسحهما معا؟ قيل بهذا وقيل بهذا، يعني في وقت واحد يجعل اليمين على اليمين واليسار على اليسار، وهذا إن شاء الله أيضا في الأمر في ساعة إن شاء الله. أيضا في من أحكام المسح أن يكون المسح على أعلى القدم، وسيأتي فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. إذن يكون المسح على أعلى الخف، ولا يلزمه أن يغسل ما على الكعبين من اليمين أو من اليسار، لا، هو يمسح من الأعلى، يمسح من الأعلى. وهذا سيأتي فيه حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. اقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة. متفق عليه ولفظ المسلم.
هذا الحديث يفرح به أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عن جرير بن عبد الله والبجلي، وهو من الذين أسلموا متأخرين كما سنذكر إن شاء الله. لفظه عند البخاري عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل. سيأتينا في حديث آخر يعني ما هي صيغة السؤال. فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. هذا هو لفظ البخاري. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. ولفظ مسلم: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ يعني هذا صيغة السؤال ولم يبين السائل. فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش، تبين لنا من الذي قال كان يعجبهم. قال الأعمش: قال إبراهيم وهو النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ما الفائدة من هذا؟ سنذكرها إن شاء الله في الآخر. وهو الغرض من 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 إيراد المصنف له هذه الجملة، من أجلها أورد المصنف الحديث في باب المسح. المسح هو إمرار اليد مبلولة على ظهر القدم، على ظهر الخفين، ما على ظهر الخفين على ظاهر القدم مبلولة بالماء هكذا. والخف هو ما يلبس من الجلد، أما إذا كان من غير، ومن شرطه أن يكون ساترا كما تقدم، وإن كان من غير الجلد يسمى إما بالجورب، ونحن في الآن في الاسم المشتهر له الشراب أو الشراريب، وسيأتينا حديث في التساخين، فهي الجوارب المصنوعة من غير الجلد مثلا من القطن أو من الصوف أو نحو ذلك من الخراق. قال كان يعجبهم، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، كما جاء في رواية النسائي ولفظه وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. وجه ذلك، وهو الوجه هذا اللي من أجله أورد المصنف الحديث في هذا الباب، قال أن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم قبل آية الوضوء التي في المائدة التي فيها الأمر بغسل الأرجل فيكون المسح منسوخا. طبعا هذا على قراءة الكسر، يعني هو الآن إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا قراءتان، وامسحوا بأرجل برؤوسكم وأرجلكم قراءتان، أرجلكم وأرجلكم. فتقدم معنا يعني وجه النصب أنها معطوفة على مسح، على الغسل الذي قبل المسح، وبالكسر معطوفة على مسح الرأس، لكن معناها كما يقول العلماء إن كان حيث يكون القدم مستورا به حينئذ يمسح عليها مستورا في حالة لبس الجورب أو الخف، في هذه الحالة هي المرادة بالكسر. لكن أولئك قالوا لا، هي تمسح لا وتكون الآية ناسخة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الرد الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث أن إسلام جرير بن عبد الله البجلي كان بعد نزول المائدة، فالمائدة نزلت في غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة أو الخامسة، وهذه المائدة، وجابر وجرير بن عبد الله أسلم إما في سنة الوفود في السنة التاسعة أو بعدها، حتى قال بعضهم في العاشرة أو بعد أو الحادي عشرة. إذن كيف ينسخ المتقدم والمتأخر؟ فهذا رد قوي، ولذلك كان يعجب هؤلاء السلف، يعجب أصحاب، لأنه رد قوي، رد قوي، وكان إسلام. طيب، وهذا كونه أسلم بعد نزول المائدة هذا جاء من لفظ جرير بن عبد الله. هذا جاء من لفظه وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بعد نزول آية المائدة، مما يدل على أن حكم المسح باق ولم ينسخ، باق ولم ينسخ، لأن هذا كان بعد نزول الذي النص الذي ادعوا أنه ناسخ. وكان يعجبهم لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور. قال جرير وقال جرير أنه أسلم بعد نزول الفتح في رواية أبي داود رقم 154 عند أبي داود، وفيها لأن فيها طول، وفيها قالوا إنما قالوا يعني لجرير، قالوا له من حدثهم، قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، يعني كان المسح فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. قال الشيخ الألباني عن الحديث بأنه حسن. إذن هذا من قوله، والتاريخ يشهد بذلك. وروى الترمذي من هذه الزيادة أيضا في حديث رقم 94، فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. ثم قال الترمذي، وانظروا إلى التوثيق، ثم قال الترمذي رحمه الله هذا الحديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. قال الألباني صحيح. وقال النووي في شرح مسلم، فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة من؟ غير صاحب الخف، يعني على قراءة الكسر، كسر اللام، غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للكتاب للآية، فالآية تكون مخصصة بالسنة، فتكون المراد بها في على قراءة الكسر هو من كانت عليه الخف. هكذا قال. إذن مشروعية المسح مما يدل على الحديث، مشروعية المسح على الخفين. قال ابن المنذر وأجمعوا الكلام الذي قرأته عليكم قبل، أجمع كل من نحفظ عنه العلم وكل من لقيته منهم القول به. وقال هذا جديد، روينا عن ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، أنه قال ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال يعني بين الصحابة، قال وذلك أن كل من روى من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. في بعض رأيت ينقل، ما أدري قد يكون كتاب آخر لابن المنذر، أثبت المسح، يعني أن الصحابي غير أثبت المسح، فأصبح يعني هذا ما ينسب إليهم غير ثابت. قال ابن حجر وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر
وقد جمع بعضهم بعض المؤلفين العلماء رواته فجاوزوا 80 منهم العشرة المبشر جاوزوا 80 من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عددهم أكثر من 80 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة منهم العشرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا اللي وعدتكم بأن أذكره لكم ولم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قاله شيخنا يعني شيخه ابن تيمية فهو ينسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذا هو القول الوسط أن الأفضل لمن كان لابسا للخف. نحن لا نتكلم في الجواز، الجواز له أن ينزع ويغسل وله أن يمسح، لكن أيهما أفضل؟ قال أعدل الأقوال في مسألة بيان الأفضل ما هو الأفضل أنه، وهذا مأخوذ من حال النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع حاله، أنه إن كان لابسا للخفين فالأفضل له أن يمسح اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير لابس لا يلبس الخف لأجل المسح، ولكن هل يجوز له أن يلبسها لأنه يعني يحتاج إليها لبرد أو نحوه؟ نعم يجوز، لكن لا يلبسها لأجل المسح، لأجل أن يمسح عليها. هذا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ففيها الفوز والنجاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.